دار المساعدة شمال رفح وجنوب خان يونس. كما استشهد 9 فلسطينيين بينهم رضيع وطف باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون باستهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مدينة غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين في غارتين للاحتلال على حي الزيتون. وفي السياق ذاته استشهد 3 فلسطينيين باستهداف الاحتلال لجباليا البلد شمال القطاع. حول مجازر الاحتلال المستمرة باستهداف المنتظرين للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة منذ فجر اليوم والمجاعة التي يواجهها القطاع بشكل غير مسبوق، حول هذه المواضيع نتابع وإياكم التقرير التالي.
في اليوم 52 بعد 600 من بدء حرب الإبادة على غزة، تواصلت الغارات والقصف العنيف على مختلف مناطق قطاع غزة، ما تسبب بسقوط العشرات من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين. وفي مجزرة جديدة تضاف إلى سجل مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين، استهدف جيش الاحتلال المجوعين الطالبين للمساعدات في رفح، حيث أكدت مصادر في مستشفى ناصر سقوط عشرات الشهداء جراء استهداف مركز المساعدات مساعدات شمالية رفح، فضلا عن إصابة العشرات.
أساسا فيش إنسانية، أنت بتذكر منطقة إنسانية، وين هالإنسانية؟ وينه؟ بتهي الناس زي ما أنت شايف قاعدة بتموت الناس، بتقول لي ما دي واحد راح يجيب أكل، أنت بتقتلو.
وفي خان يونس أيضا استشهد 12 شخصا وأصيب أكثر من 100 إثر استهداف جيش الاحتلال المجوعين قرب مركز مساعدات في شارع الطينة جنوب خان يونس.
طفل الزنبه الزنبه الزنبه، والله العظيم ما بعرف بدي أفر إيش يسوي ببعد الأكل، إيش يسوي؟ أين أهل بستانه؟ فيه ولادي وأخوان وجبلوا ماكل يجي.
إلى ذلك أفاد مصدر آخر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج بمدينة غزة، وكذلك استشهد شاب وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة بحسب مجمع ناصر الطبي. كما أفادت مصادر إعلامية بأن طيران الاحتلال المسير أطلق عددا من القنابل على المنازل في منطقة الشيخ رضوان غربية مدينة غزة. كل هذه المجازر تأتي في وقت اشتدت فيه أزمة التجويع في غزة، حيث أكدت وزارة الصحة أن أعدادا ضخمة من المجوعين في قطاع غزة في حالات خطرة وهم معرضون للموت بسبب نقص الغذاء.
لهان يا عم باجي من صباحية الله من آخر الدنيا باجي لهان عشان أحب أجيب صحن تكية، أنا يا عم بديش آكل بس خلي الأطفال الصغار يا عندنا أطفال، يعني إيش ذنب الأطفال من 5-6 شهور عند الولد عمره 4 شهور، يعني إيش ذنبه؟
واعتبرت شبكة المنظمات الأهلية أن القطاع يمر بأسوأ مراحل الكارثة الإنسانية نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية. المكتب الحكومي في غزة حذر من جانبه من ارتفاع عدد الأطفال الذين استشهدوا بسبب سوء التغذية إلى 69 طفلا، وأن هناك 650,000 طفل معرضون للموت في القطاع بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء، مطالبا المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال.
وجه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نداء دوليا عاجلا إلى المجتمع الدولي، دعا فيه للتحرك الفوري لإنهاء ما وصفه بكارثة الوضع الإنساني والتجويع الجماعي في قطاع غزة. وطلب المكتب في ندائه بتحرك فوري لفتح ممرات إنسانية إلى غزة وإنهاء التسييس المتعمد للمساعدات ورفع الحصار لوقف كارثة التجويع الجماعي عبر فرض ممرات إنسانية آمنة ودائمة بإشراف دولي لضمان وصول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، ورفع الحصار فورا عن القطاع وتحرك دولي بفتح تحقيق عاجل في جريمة التجويع وتقديم المسؤولين عنها إلى محاكمة عادلة. أكدت الفصائل في المقاومة الفلسطينية أن الشعب في غزة ومنذ أكثر من 21 شهرا يواجه حربا إجرامية فاشية يقتل ويذبح فيها النساء والأطفال والشباب والشيوخ والمرضى. وقالت الفصائل خلال بيان لها إن تدهور الكارثة الإنسانية الخطيرة والتي نشهد خلالها موتا جماعيا للأطفال والمرضى وكبار السن يجري في ظل شراكة أمريكية وصمت دولي وتخاذل وغطاء سياسي وخداع للرأي العام من قبل الاتحاد الأوروبي. هذا وجددت الفصائل دعوتها لأحرار الأمة والعالم أجمع لمغادرة مربع المتفرجين على مشاهد سفك دماء الشعب الفلسطيني في غزة والخروج للتظاهر وحصار السفارات الصهيونية والأمريكية والغربية. أكد رئيس المرحلة الانتقالية السورية أن التدخل الإسرائيلي هو من أسباب عودة توتر الأحداث في السويداء بعد القصف السافر على دمشق والجنوب السوري. وقال أحمد الشرعي أن سوريا ليست ميدانا لاختبارات مشاريع التقسيم، داعيا إلى التصدي بحزم لكل من يسعى لإفكاء نار طائفية. وأشاد بالدور الأمريكي الذي ساعد على وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الدولة السورية هي وحدها القادرة على الحفاظ على هيبتها وسيادتها. وكانت الرئاسة السورية أعلنت في بيان عن وقف شامل وفوري لإطلاق النار في محافظة السويداء، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل به وفسح المجال أمام الدولة ومؤسساتها لتطبيقه. استشهد مواطن لبناني بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية أحد المنازل في مدينة الخيام جنوب لبنان في تصعيد جديد للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر. كما قصفت مسيرة إسرائيلية محيط بلدية عيت الشعب قنبلة صوتية، بينما ألقت طائرة أخرى قنبلة على الحي الشرقي لبلدة الإظهير الحدودية في قضاء سور، وتوغلت قوة إسرائيلية في بلدة ميس الجبل وقامت بتفخيخ وتفجير حفارتين كانت تعملان في إزالة أنقاض المنازل المدمرة. يأتي ذلك ضمن سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قرى الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار. وأخيرا اقتحمت قوة الاحتلال مناطق في الضفة الغربية ودهمت واعتقلت المواطنين. ففي شمال الضفة اقتحمت القوات مخيمي العين وبلاطة قرب نابلس، إضافة إلى محيط مخيم جنين وطولكان. وفي القدس بدأت عائلة فلسطينية بإخلاء منزلها تمهيدا لهدمه ذاتيا تحت تهديد بلدية الاحتلال. وفي الأغوار الشمالية هدمت عائلتان منزليهما بسبب اعتداءات لمستوطنين الذين يواصلون هجماتهم بحماية قوات الاحتلال، بما في ذلك إطلاق نار وسرقة للماشية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 نستمع لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:42. نشرة إخبارية مفصلة تقدم لحضرتكم في تمام 5:10 على الهواء مباشرة معكم على الهواء. نشرة إخبارية مفصلة أخرى في الساعة 6:00 عند 6:10 تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في الساعة 7:00 عند 7:10 حضارة الإسلام، وبعد هذا البرنامج من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 7:36 عند 7:39 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. في رحاب كربلاء عند 7:44 في الساعة 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى. هوليوود الوجه الآخر في الساعة 8:10 عند 8:24 تأتيكم استفتاءات. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية وإلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقائنا الحلوين الشطار، إن الحذر مثلما يقولون يقيك الضرر، والحذر من الأشياء هي كثير وكثير جدا.
نعم يا أحبتنا، نعم يا أصدقائنا، هناك حذر من لص أو حرامي يريد سرقتكم، فيجب عليكم الانتباه له وعدم إعطائه فرصة لكي يسرقكم.
وهناك حذر من الفشل في الامتحانات، وعليكم يا أصدقائنا أن تنتبهوا إليه وتدرسوا جيدا.
وهناك يا أصدقائنا الحلوين يا أحبابنا حالات خطر عديدة كثيرة، كلها تحتاج إلى الحذر والانتباه لكي لا تقعوا في مشكلة ما.
أصدقائنا فقرتنا الأولى هي قصة اليوم، وكما عرفتم ستكون قصة اليوم عن أهمية الانتباه والحذر والحيطة.
أها، الانتباه والحذر يا أصدقائنا، أو الحيطة والحذر كما قلنا، يساعدنا في عدم الوقوع في مشكلة أو مأزق أو خطر.
إذن عليكم أن تنتبهوا جيدا قبل أن تخطوا كل خطوة.
تعالوا معنا يا أحبائنا، تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم.
حيوانات الغابة تلعب وتلهو في الغابة. فجأة شعرت بطة بالجوع، التفتت يمينا ويسارا، لم تجد ما تأكله. سألت صديقتها وزة:
أنا جائعة يا وزة.
كواك كواك، أنا أيضا جائعة يا بطة.
مياو مياو، وأنا أيضا.
إذن لنبحث عن طعام نأكله.
مياو، وأين سوف نبحث؟
في وسط الغابة، هناك بحيرة يوجد جنبها أشجار مليئة بالفواكه والخضر.
صحيح،
فكرة جيدة، سوف نذهب إلى تلك البحيرة لكي نأكل. إذن هيا بنا.
سوف أقطف ثمارا أكثر وأقودها لأخواتي.
فكرة جيدة، أنا أيضا سأخذ معي الثمار. هيا هيا
بنا.
أوشكنا أن نصل إلى البحيرة يا وزة.
نعم نعم يا بطة، انظري كم هي جميلة من بعيد.
نعم هي جميلة جدا.
أيضا انظروا انظروا إلى تلك الأشجار، إنها رائعة في الجمال.
فعلا كم هي رائعة.
أنا سأبدأ بقطف الثمار من تلك الشجرة.
وأنا أيضا سوف أقطف من تلك الشجرة.
أنا سوف أسبح في ماء البحيرة قليلا.
مثلما تحبين يا بطة، أنا جائعة جدا وأريد أن آكل.
هيا بنا، هيا هيا يا قطة لنبدأ القطف. هيا
هيا هيا.
أصدقائنا الحلوين، بدأت قطة ووزة بقطف الثمار بينما كانت بطة تسبح بماء البحيرة. في هذه الأثناء تفاجأ الجميع عندما شاهدوا الثعلب واقفا بالقرب منهم ينظر إليهم.
مرحبا يا أصدقاء.
أهلا يا
ثعلب.
ماذا تريد
مني؟ لا شيء لا شيء، شاهدتكم من بعيد فقلت مع نفسي ربما أنتم بحاجة إلى المساعدة.
أي مساعدة؟
شكرا يا ثعلب، فنحن لم نطلب المساعدة منك. تفضل يا ثعلب،
ماذا تريد؟
أهلا أهلا بالبطة الجميلة الطيبة، كيف حالك؟
بخير، ماذا تريد أيها الثعلب؟
لا شيء يا بطة، ولكني دائما أشعر بالوحدة فأنزعج لوحدي.
تنزعج؟ تشعر بالوحدة؟ ماذا تقصد يا ثعلب؟
كم يعجبني أن أكون معكم دائما، فأنا أحبكم كثيرا.
ولكن يا ثعلب يمكنك أن تكون مع حيوانات أخرى تلعب معها وتمرح.
لا 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 يا بطة، أنتم الثلاثة أحببتكم كثيرا.
معك. والآن أخبرنا يا ثعلب، ماذا تريد؟
أبقى هنا معكم، نلعب ونأكل ونمرح.
إذا يمكنك البقاء معنا بشرط أن تعمل معنا.
أنا مريض حقيقة ولست قادرا على العمل.
مريض؟ يا للمسكين. إذا كنت مريضا يا ثعلب فكيف تأكل وكيف تعيش لوحدك؟
ولذلك فأنا أبحث عن أصدقاء طيبين مثلكم يساعدونني.
حسنا، ابقى هنا واعتني بأشيائنا.
أيها الثعلب، سوف نقطف بعض الثمار لكي نأكل منه قليلا ونحمل الباقي لأخواتنا.
حاضر حاضر، أنا سوف أبقى هنا أقوم بحراسة ما تقطفونه من ثمار.
انتبه يا ثعلب لئلا يأتي حيوان آخر ويسرق الأشياء ويسرق الفواكه التي سنقطفها.
اذهبي اذهبي يا قطة إلى عملك وكوني مطمئنة.
هيا هيا يا قطة، هيا، إن الثعلب المسكين سيكون حارسا أمينا لنا. هيا لنبدأ بقطف الثمار.
شكرا 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 على ثقتكم بي. شكرا.
نذهب يا أصدقاء.
يا أصدقائنا، راحت الحيوانات بطة وقطة ووزة يقطفون الثمار ويضعونها قرب الثعلب حتى أصبحت الفواكه كثيرة أمام الثعلب. نظر الثعلب جيدا إليهم فوجدهم مشغولين بقطف الثمار.
نظر مرة أخرى إلى السلة التي أمامه، وجدها قد امتلأت بالثمار اللذيذة. وقف الثعلب وتهيأ للهرب. تهيأ الثعلب لسرقة سلة الثمار، فقد استغل طيبة الحيوانات وانشغالها بالعمل، فأمسك بالسلة بفمه القوي وهرب هذا الثعلب المكار.
كواك 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 كواك، لقد قطفت ثمارا كثيرة هذه المرة.
وأنا أيضا.
كواك كواك ها كواك كواك، هيا لنضع ما قطفناه في السلة ونعود إلى البيت بعد ذلك.
نعم، بدأت أشعر بالتعب، لقد قطفنا ثمارا كثيرة.
مياو، ولكن الثعلب،
ماذا به الثعلب يا قطة؟
لقد هرب الثعلب. مياو.
ماذا؟
انظروا انظروا، الثعلب غير موجود، لقد اختفى. مياو.
مستحيل، كيف اختفى؟
ربما راح يتجول قليلا في الحديقة.
يتجول، وسلة الفواكه التي قطفناها أيضا راحت تتجول. لقد خدعنا الثعلب وسرق سلة الفواكه.
يا إلهي، لقد سرق الثعلب جهدنا وتعبنا وهرب.
لا أصدق أن ذلك الثعلب المسكين يسرقنا، لا أصدق.
في الحقيقة في الحقيقة هو لم يكن مسكينا، نحن كنا مغفلين، لم ننتبه ولم نأخذ الحذر منه.
لا أصدق لا أصدق يا أصدقاء.
بطة، القطة معها حق، لقد خدعنا الثعلب وسرق ما تعبنا من أجله.
نعم، كان علينا أن نكون حذرين في التعامل معه.
نعم،
لا ينفع الكلام الآن، لقد خدعنا الثعلب الماكر وهرب بالفواكه التي جمعناها. علينا أن نأخذ الحذر مرة أخرى.
نعم هذا صحيح، لقد أخطأنا.
نعم.
آبائنا أنتم أيضا عليكم أن تنتبهوا في أعمالكم وأن تأخذوا الحذر في كل خطوة تخطونها. نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
ردد يا شبل الإيمان واصبح واصبح بالقرآن، ردد يا شبل الإيمان واصبح واصبح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، ردد يا شبل الإيمان، ردد يا شبل الإيمان واصبح واصبح بالقرآن، ردد يا شبل الإيمان واصبح واصبح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، ردد يا شبل الإيمان، اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر، اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر، والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران، ردد يا شبل الإيمان واصبح واصبح بالقرآن، ردد يا شبل الإيمان واصبح واصبح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، ردد يا شبل الإيمان، أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يشفوه صواب، أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يشفوه صواب، أنزله رب وهاب، أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن، ردد يا شبل الإيمان واصبح واصبح بالقرآن، ردد يا شبل الإيمان واصبح واصبح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، ردد يا شبل الإيمان، لا تهجر أبدا قرآنك، تسرد يا ولدي شيطانك، لا تهجر أبدا قرآنك، تسرد يا ولدي شيطانك، واجعله دوما بستانك، واجعله دوما بستانك، وادعم في هذا البستان، ردد يا شبل الإيمان واصبح واصبح بالقرآن، ردد يا شبل الإيمان واصبح واصبح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، ردد يا شبل الإيمان، اتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا العطر، اتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا العطر، تلقى الخير وتلقى الأجر، تلقى الخير وتلقى الأجر، وتبدد فيه الأحزان، ردد يا شبل الإيمان واصبح واصبح بالقرآن، ردد يا شبل الإيمان واصبح واصبح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، ردد يا
أصدقائنا الحلوين، أحبابنا الأعزاء، الحذر واجب عليكم.
لكي لا تكون فريسة سهلة للمحتالين بأن يحتالوا عليكم،
خصوصا عندما تكونون لوحدكم خارج البيت وماما أو بابا غير قريبين منكم.
مثلا لو جاءكم شخص غريب وأراد أن يخدعكم بكلام لين وكلام فيه عاطف، عليكم ألا تصدقوه أبدا.
فهناك الكثير من المحتالين يحاولون أن يخدعوكم بالكلام لكي ينالوا منكم ويسرقوا أشياءكم. إذن يجب عليكم أن تكونوا حذرين منهم.
طبعا يا أصدقائنا الحلوين، ليس الكل هكذا، لكن يا أصدقائنا في كل الأحوال عليكم الحذر والانتباه يا أصدقاء.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحذر هو تجنب كل ما يسبب لنا الضرر والفطنة أثناء التعامل مع الآخرين، ومن فوائده يلقينا المشاكل ويجنبنا من المكاره. وأيضا علينا أن نكون حذرين عندما نتعامل مع أشخاص لا نعرفهم جيدا، وأنا لا نثق بأي شخص من خلال كلامه، بل يجب أن نتأكد من صدق نواياه معنا. مثلا إذا صادفني شخص غريب في الشارع ويبدأ يسألني عن أمور شخصية ويأخذ مني معلومات، هنا يجب أن أكون حذرة ولا أجيبه عن كل شيء، فربما من خلال يريد أن يسبب أذى لعائلتي، فهنا علي أن أتحلى بالفطنة وأقول له لماذا تسأل وماذا تريد وإلى آخره. فبالحذر نحافظ على سلامتنا وسلامة أهلنا. فاطمة حسين من العراق.
أحبتنا الحلوين، الحذر واجب في كل لحظة وفي كل مكان. الحذر واجب على كل إنسان، صغيرا كان أم كبيرا.
نعم يا أصدقائنا، أنتم يجب أن تأخذوا الحذر في اختيار الأصدقاء، يجب أن تأخذوا الحذر من أصدقاء السوء وأصدقاء الشر. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
سأل رجل أيهما أفضل يا جحا، المشي خلف الجنازة أم أمامها؟ فقال جحا: لا تكن على النعش وامشي حيث شئت.
سئل جحا يوما: أيهما أكبر، السلطان أم الفلاح؟ فقال جحا: الفلاح أكبر، لأنه لو لم يزرع القمح لمات السلطان جوعا.
إذن يا أصدقائنا انتبهوا دائما واحذروا، وكلما كنتم حذرين أكثر كانت حياتكم أفضل.
بالتأكيد يا أصدقائنا الحلوين يا أحبابنا الطيبين، كثير من أصدقاء السوء في المدرسة الكسالى الذين لا يحبون الدراسة ولا المدرسة يحاولون أن يخدعوكم بالكلام حتى يجعلوكم كسالى مثلهم وفاشلين في الدراسة مثلهم.
هؤلاء عليكم أن تحذروا منهم كثيرا.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن مرض الملاريا ينتقل بواسطة البعوض؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الفلفل الحار يحتوي على أعلى نسبة ممكنة من فيتامين سي؟
هل تعلمون يا أعزائنا أن حواء سميت بهذا الاسم لأنها أم كل حي؟ الحلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا أحباءنا، يحكى أنه كان هناك مزارع طماع. كان لديه مزرعة واسعة من القمح، وكان يذهب كل يوم إلى حقله ليهتم بمحصول القمح. وفي يوم من الأيام أمطرت السماء، فدعا المزارع ربه وقال: يا ربي، لو طلعت الشمس سأستطيع حينها أن أبذر المزيد من القمح. وبالفعل في صباح اليوم التالي كانت الشمس مشرقة وساطعة، فبذر المزارع القمح وأخذ يردد: يا ربي، لو أمطرت السماء سوف يستفيد قمحي.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، في صباح اليوم التالي أمطرت السماء وأخذ القمح ينمو وينمو وينمو. قال المزارع الطماع: يا رب، لو أمطرت السماء من جديد فسينمو قمحي بشكل أفضل وأسرع. وفعلا يا أصدقائنا أمطرت السماء مرة أخرى، وفي نهاية موسم الحصاد أخذ المزارع الطماع يحصد قمحه وجعله في كومة كبيرة.
أخذ يفكر ويقول: يا ربي، لماذا لم ترزقني بمطر أكثر حتى تكون غلتي أكثر من هذا؟ حينها أمطرت السماء مطرا غزيرا جرف غلة المزارع الطماع وأتلفها، وأصبحت غير صالحة للبيع ولا للشراء.
نعم يا أحبتنا الحلوين، إذن سنأخذ هذه النتيجة من قصتنا وحكايتنا لهذا اليوم، بأن في الطمع يقل ما جمع، والسعادة الحقيقية في الرضا برزق الله عز وجل وما كتبه لنا. أحبائي
معنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
النظام الصهيوني الغاصب النموذج الأوضح للحكومة الإرهابية. من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2015. ثمة حكومة إرهابية تسمى ممارساتها الإرهاب الحكومي، والنظام الصهيوني الغاصب يمثل اليوم أوضح نماذج الحكومات الإرهابية. إن الإرهاب الحكومي والاغتيال ظهرا يوم منحت اليد البريطانية القذرة بسياستها المناهضة للإسلام وللشعوب والشرق الحكم للصهاينة، أي منذ العام 1948 للميلاد وما قبله. كان الصهاينة وما يزالون يحققون أهدافهم عبر عمليات الاغتيال، فإن مذبحة دير ياسين التي سمعتم عنها هي من مظاهر الإرهاب. وعندما يهاجمون قرية ما ويقتلون النساء والأطفال والرجال، ويشردون النساء الوحيدات والعزلاوات في الصحارى قائلين لهن اذهبنا حيث شئتنا، ثم يحرقون كل البيوت، فإن أبرز مظاهر الإرهاب تتجلى لنا. إن حكومة إسرائيل الغاصبة كانت تحقق أهدافها بالاغتيالات دوما، فهي التجسيد الكامل للإرهاب الحكومي منذ بداية تشكيلها وحتى اليوم. وطيلة ما يقرب من نصف قرن ظهرت خلاله هذه الغدة السرطانية في الجسد الإسلامي. ولا بد أنكم سمعتم أن هذه الدولة الغاصبة أرسلت مؤخرا خلال هجوم ليلي مروحيات وطائرات عدة مع القوات الخاصة والأسلحة إلى لبنان كي تحاصر إحدى القرى ليخطفوا رجلا منها وينقلوه إلى السجن. فهل هنالك إرهاب حكومي أكبر من ذلك؟ ومن الطريف أن رؤساء البلدان الصناعية السبعة في العالم جلسوا قبل فترة وتحدثوا حول الإرهاب. ألا يعلم هؤلاء من يمثل الإرهاب اليوم؟ هل هم منصفون؟ هل يعيرون أهمية ولو قليلا للرأي العام العالمي؟ هل أنتم يا من تدعون الدفاع عن حقوق الإنسان أبناء البشر ذو عقل وتمييز؟ ترى من يمثل اليوم الإرهاب الحكومي والحكومة الإرهابية؟ من هي تلك الدولة التي تهاجم لبنان يوميا وتبادر لارتكاب المذابح وخطف البشر؟ من الذي قامت دولته منذ البدء على أساس الإرهاب وخلق الرعب وارتكاب المذابح الجماعية؟ هل هنالك دولة أخرى غير دولة إسرائيل تتمتع بهذه الخصوصيات؟ هل ما زلتم تبحثون عن الإرهاب الحكومي؟ إنها إسرائيل، فلماذا تتخذون موقف الصمت إزاء الممارسات الإرهابية لهذه الدولة بل تدعمونها؟ لماذا تكذبون؟ إن دولة إسرائيل الغاصبة هي كارثة عالمية. التاريخ الإرهابي للكيان الصهيوني. النقطة المهمة والمذهلة الأخرى هي الحسابات الشيطانية للقوى المهيمنة التي أدخلت استغلال الإرهاب في سياساتها ومخططاتها كأداة للوصول إلى أهدافها اللامشروعة. إن الذاكرة التاريخية لشعوب منطقتنا لن تنسى أبداً كيف نظمت الدول الاستعمارية جماعات إرهابية جرارة كالشبكة الصهيونية الدولية وأكثر من 10 جماعات مشابهة لها من أجل اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها المظلوم من أرضهم وديارهم، وخلقوا فاجعة دير ياسين وما شاكلها من الفجائع. والكيان الصهيوني منذ بداية ظهوره وإلى اليوم يواصل علناً سلوكه الإرهابي داخل فلسطين وخارجها، ويعلن عنه دون أي خجل. والقادة السابقون والحاليون للكيان الصهيوني يفخرون علانية بتاريخهم الإرهابي، بل حتى بمشاركتهم في العمليات الإرهابية في بعض الأحيان. كارثتان: الإرهاب وانتهاك الحق من أدعياء إدارة العالم. لاحظوا أن هنالك اليوم كارثتين على مستوى العالم: كارثة الإرهاب التي تمثلها دولة الصهاينة المغتصبة خير تمثيل من الناحية الحكومية، ويمثلها المنافقون وأمثالهم على الصعيد الحزبي، فلقد نموا وترعرعوا تحت أجنحة الدول الكبرى. وأما الكارثة الثانية التي ربما تكون أكبر من الكارثة الأولى فهي تجاهل الأشخاص المدعين لإدارة شؤون الناس للحق، فهم يرون عمليات القتل ويعرفون الإرهاب كما يحددون الإرهاب الحكومي، لكنهم يخفون الحق وينكرونه. إن عملهم هذا يعد حقا كارثة كبيرة للبشرية. حيلة الكيان الصهيوني، السعي لاعتراف العرب به، من خطبة الإمام الخامنئي في صلاة الجمعة عام 1992. إن تحايلهم تمثل اليوم في عقد مؤتمر فلسطين، أي مؤتمر الاعتراف بإسرائيل. إن حيلتهم هي مؤتمر جنيف والاجتماعات العالمية الأخرى التي تديرها أمريكا، وبمجرد أن يعترف العرب بهم وتزول هذه العقبة المهمة من طريق الصهاينة، يأتي مرة أخرى دور توسلهم بالقوة والعنف والخبث، وهم يستخدمون الآن أيضا الخبث والعنف في لبنان. أمامنا اليوم تكرر إحدى تلك اللحظات المصيرية والاختبارات العامة المهنية. إن القضية هي أن أمريكا تعمل خلال ما يسمى بالانتصارات بعد الحرب الباردة، وببركة الصمت المخيف المسيطر على بعض بلدان هذه المنطقة، وعبر الاعتماد على الوجود العسكري الغاصب في الخليج الفارسي، على أن تحل مشكلتها ومشكلة الصهاينة الغاصبين، وأن يعترف العرب بإسرائيل، وتنتهي المطالبة بفلسطين إلى الأبد.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ترجمة نانسي قنقر. صافحوني ثم قاموا بالمسير عجلوا فبلوني ويح نفسي آيا وجه قبلوا ودعوني فإلى الله رجوعي
حسرات يا دموعي إلهابي في ضلوعي حسرات يا دموعي إلهابي في ضلوعي
يا نوعي رجوعي
فإلى الله رجوعي فإلى الله
ألبسوني ثوب لحدي ثوب عمري تضيع بينما هو من شغال أهل الدين لم يعوا أن عمري بعد نجما لا أراه يسطع إني ناعي الموت نادى يعني يا من أسرع فأتوني ينظروني بسملوا و يا حبيبا سار عنا هل تراك تسمع كلموني ولساني طوع أمري
الخامسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقچي يؤكد أن طهران لا تثق بأي هدنة مع الاحتلال وأن الدبلوماسية الحل الوحيد للتعامل مع برنامج إيران النووي. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال عند مركز لتوزيع المساعدات في رفح. دمشق تعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في السويداء والشرع يعتبر التدخل الإسرائيلي سببا للتوتر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إذا أراد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاثة يلعبوا دورا فعليهم التصرف بمسؤولية والتخلي عن الضغط والتهديد بتطبيق آلية الزناد التي تفتقر لأي أساس أخلاقي أو قانوني. وكتب عرقشي على منصة إكس: الولايات المتحدة هي التي انسحبت